نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا وحياك وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: أيهما أنفع طالب علم، كثرة العبادة أم كثرة القراءة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، هذا من أسئلة أهل السلوك والطريقة، وهو سؤال يعني كأنه هي من أسئلة المتقدمين، وهذا بالذات السؤال ترى أبحر فيه العلماء المتقدمون ومن كتبوا في هذا الباب كثيرا جدا، خاصة من صنفوا في أبواب المفاضلة بين العبادات وشيء من ذلك، وفي أبواب الطلب وما الطلب وشيء من ذلك. أصلا افتراض التعارض هذا إشكالية في حد ذاتها، أنه يتعارض عندنا كثرة القراءة مع كثرة العبادة، بينما الأمر ليس كذلك. الأصل العلمي يطلب لأجل التعبد، أصل هذا هو أصله، والعمل هو ثمرة العلم حقيقة. فكثرة العبادة لا تعني قلة الطلب أو قلة القراءة أو شيء من ذلك، هذا من جهة. لكن اللي فهمته من سؤال من أخينا اللي أراد به أنه قد يتعارض الاشتغال بالنوافل، لأن الفرائض هي ليست محل السؤال أصلا. الاشتغال بالنوافل، هل الاشتغال بنوافل العبادات مثل الاشتغال بكثرة الصلاة قراءة القرآن وشيء من ذلك يقدم على قراءة في طلب العلم؟ وهذا السؤال. نعم. هذا اللي فهمته. طبعا مسألة كثرة القراءة، القراءة في طلب العلم، لا يوجه مثل هذا السؤال على طلب العلم المفروض الذي لا بد من إتقانه للعبد في عبادته وفي معاملاته. هذا نحن مفروغ منه، لأنه مقدم لا شك على النوافل من العبادات الباقية. بقي نوافل العبادات مع نوافل العلم عليه تطلب، سواء كان من العلوم التي هي فرض كفاية ولا يتعين عليه أصلا، أو هي من الزيادات التي ليست مما لا بد أن يقوم عليه دينه أو يحتاج إليه من الضروري الدين شيء من ذلك. هذا حينئذ هذه المفاضلة اللي يريدها السائل صاحبنا. أولا، الناس يتفاوتون في هذا، ربما رزق بعضهم حلاوة واستئناسا ويرى صدره منشرحا وإقبالا على كثرة التنفل من أذكار وقراءة قرآن وصلوات وشيء من ذلك، وهذا يجعله يقدم على كثرة القراءة. وحينئذ لا نقول له اترك ما أنت فيه وقلبك ينشرح ونفسك تستفيد من مثل هذه العبادة إلى مثل قراءة العلم، ما نقال هذا. وعندنا أناس بالعكس قراءتهم، طول قراءتهم وكثرة حرصهم وبحثهم وتقييداتهم شيء، هذا عنده نفسه تنشرح وتقبل على العلم إقبالا كبيرا جدا، أكثر من إقبالها على النوافل العبادات الأخرى. وحينئذ نقول له ابقى على ما أنت عليه، فأنت أصلا على خير، لست على أمر شر. بقي لو استوي الأمر عنده، والله هذا وهذا سواء. لا شك أن تأتي قواعد المفاضلة عند أهل العلم، ومنها أن ما كان نفعه متعديا يقدم على ما كان نفعه قاصرا. هذا من القواعد المفاضلة. طبعا أهل العلم كتبوا في قواعد للمفاضلة بين العبادات، وهي كثيرة، تتنوع ما بين المفاضلة بالمكان أو الزمان أو الشخصي أو الحالي أو بعض القضايا المعتبرة وشيء من ذلك، تتفاضل بكثير من القضايا أو الجهات أو الاعتبارات والأحوال. لكن من القواعد المعروفة المشهورة أن ما كان نفعه متعديا يقدم على ما كان نفعه قاصرا. ولا شك أن العلم نفعه متعدي، فإن الإنسان يطلب العلم ويزداد حتى يكون فيه شخصا مقصودا، يتأهل حتى يكون عالما مقصودا بهذا العلم. والعلماء قد تبينوا على أن الإنسان تضلعه في العلم وبروزه فيه وكونه يشار إليه ويرجع إليه وحفظ فروع العلم ونوافله عندهم يقدمونه على نوافل العبادات، والسبب أن الأمة تحتاج إليه حتى يكون مشارا إليه ويرجع إليه في مثل هذه العلوم، بينما لو اقتصر على نوافل العبادة اقتصر على نفسه. فالقصد أن طالب العلم أن طالب العلم يشتغل بما هو أنفع أولا، ثم بعد ذلك يبدأ في شخصه، هل هو من الناس الذي والله يرجى يكون عالما متميزا قوي القريحة حاد الذكاء وشيء من ذلك، والله اشتغل بنوافل العلم أفضل من ذلك. وإن كانت لا والله نفس هو دون ذلك في المواصفات، فالاشتغال بنوافل العبادة ربما كان أنفع له. وعلى العموم الإنسان في حياته يسدد ويقارب بين هذا وهذا، هو طالب العلم المتوقل فيه المتبحر في مسائله يحتاج إلى كثرة العبادة، فإنها تنفعه في التحصيل والطلب والضبط. والمتعبد المكثف من النوافل العبادات يحتاج إلى العلم، فإنها تضبط له العبادة وتجعله على الطريق الصراط المستقيم. ونسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ.
نعم بسم الله.
هذا ولدي عندنا كتاب، هذا كتاب له قصة أصلاً، قصته تبدأ من الجد، الجد المصنف اللي عندنا الآن. طبعاً أما أو خلنا نعطيك فكرة، أما المصنف فهو العلامة الجليل المحدث الفقيه محمد المنتصر الكتاني رحمه الله. أسرة الكتاني أصلاً أسرة مغربية معروفة، وهي من أسر العلم العريقة، هم ما شاء الله تبارك الله بطن عن بطن كلهم علماء ومتفرعون، خاصة اعتنوا بعلم الإجازات والإسناد، ومنهم فقهاء ومحدثون وبرعوا في هذا، ولهم مصنفات كثيرة في هذا الباب. العلامة محمد المتصل الكتاني كان يحضر مجالس جده العلامة محمد بن جعفر الكتاني صاحب الرسالة المستطرفة، وقد بدأ بشرح مسند الإمام أحمد في الشام، وظل على هذا وشرح بداية المسند ما يقرب من 3 كراريس أو من 3 مجلدات. وكتب وهذه الدروس كتب بعضها العلام محمود ياسين، وكان من تلاميذه أيضا رحمة الله عليه وشيء من ذلك. المقصود أنه بعد ذلك حصل لهم أنهم انتقلوا وتنقلوا، حصل له انتقالات في البلدان، العلام محمد الكتاني وسافر مع أبيه إلى عدد من البلدان وهنا وهناك، ورجعوا إلى المغرب ثم جاءوا إلى مصر ثم ذهبوا إلى أماكن أخرى، وراحوا إلى الشام وجاءوا إلى السعودية وبهذه الطريقة يعني القصد. ثم هو بعد ذلك أراد أن يواصل ما ابتدأه جده، وأراد أن يكون أحب أن يكون له مجلس يقرأ عليه مسند أحمد ويشرحه على طريقة جده في الشرح، من البسط الكلام في الرجال في الأسانيد في الرواة جرحا وتعديلا، في الكلام من الناحية الحديثية من الناحية الفقهية ومن الناحية اللغوية، وهي صنائع 3 أجادها جدا في شرحه هذا على مسند الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. فجاء إلى المدينة المنورة، وهناك سار له مجلس يشرح فيه مسند الإمام أحمد، وأيضا كان يدرس في مجلس آخر في الحرم المكي، أيضا يدرس شيئا من العلوم، لكن أكثر كانت شروح مسند أحمد في المدينة المنورة،
المسجد النبوي.
المسجد النبوي. ثم بعد ذلك طبعا كان شيخنا العلامة رحمه الله شيخ عبد الدين باز هو الذي طلب منه ترى يدرس في المسجد النبوي، وظل يدرس 20 سنة في مسند أحمد، وأيضا طلب منه يدرس المسجد المكي لأنه كان يدرس أصلا في جامعة أم القرى، كان أستاذا في جامعة أم القرى، وكان رجل كان رجلا بأمة يا ولدي، كان سبحان الله صاحب إبداعات مشاريع علمية، كان يأخذ هم الأمة متنقلا، صاحب علاقات ومعرفة واسعة بالعلماء وشيء من ذلك، ولهذا عنده إجازات عالية وعنده لقاءات وأشياء كثيرة جدا يعني، وعلاقته بالعلماء، وكانت علاقته بالملك فيصل الله يرحمه الملك فيصل بن عبد العزيز جيدة مرة، حتى كان الملك فيصل يقول هذا شخصاني في شخص، سياسي محنك وفقيه متضلع في نفس الوقت، عنده أفكار يعني ممتازة جدا في هذا. القصد أنه ظل مدة 20 سنة يشرحها على وتيرة واحدة فيها إبداع، فيها إتقان للصنعة الحديثية والفقهية واللغوية، وهو صاحب فكرة معجم فقه السلف الذي بدأ طبع في جامعة أم القرى قديما عام 1906 تقريبا، ثم بعد ذلك طبع عدد من الطبعات ما خرج منه إلا 9 مجلدات فقط حتى يعني إلى الساعة فيما نعرفه. القصد كان هذا الدرس في المسجد النبوي، هذا الدرس ظل 20 سنة، ثم بعد ذلك رحمه الله حصل له مرض جعله يرجع بعدها إلى بلده المغرب وظل هناك حتى مات. لكن هذا الدرس يا ولدي كان يحضر له بيده تحضيرا يعتبر مثل المادة الأولية له، ويكتب فيه أفكاره وأشياء، فكان يجلس في المسجد النبوي ويكتب ما يعني ما يخطر على بال مسائل، ماذا يتكلم، ينقل من أبواب من كتب، يذكر حالات ومراجع التي يرجع إليها، يبدأ يقول الدرس الأول يبدأ بسم الله، ثم هذا كان يحرره بيده خط بخطه. فجمع كراريس وشرح في المدة الطويلة هذه ما يقرب من 2241 حديثا، بما يعد مجمله بالمكرر. إذا قيل عن المكرر مما سيأتي من الحديث وشيء من ذلك، مما قريب الثلث أو أقل من الثلث بقليل، شيء من ذلك يعني، وإن كان الحقيقة 2241 ليس هي ثلث الكتاب، لكن بعض الحديث ستتكرر من مسانيد غير يعني غير المشروح من مسانيد الصحابة. هو لما جاء يبدأ الدرس بدأ من حيث انتهى جده. شوف لاحظ معي أين انتهى جده، إنه كان يحضر جده، بدأ من حيث انتهى. ثم بعد أن مضى فترة وقف جده في مسجد عبد الله بن عمرو بن العاص، بعد أن بدأ من حيث انتهى جده بدأ فترة، وإذا به يستخير الله عز وجل، وجاء في نفسه ليش ما يعيد الشرح من أولي؟ والسبب شرح جده مفقود غير موجود، يقول ما وقفنا عليه، ولو وجد وقفنا عليه كان غنانا وبنينا عليه. مثل بعض العلماء لما يبدأون أباهم مثل السبكي، وأبوه لما بدأ بشرح كتاب المنهاج ثم هو أتم الباقي، وهذا كثير ترى عموما يعني في العلماء. لكنه لما صار شرح جدي مفقودا هو نفسه بدأ من حيث انتهى جدي، ثم رجع قال يعيد من أول، فعاد من مسند بكر وأول المسند وبدأ يشرح مرة أخرى. فوضحت الفكرة؟
نعم.
فشرح 2241 حديثا وكتب لها كتابا، أو صار يقيد هذه الحديث وشيء من ذلك، شرحه معروف، كان يتميز بالبيان والشرح والتوضيح. يبدأ أول بصاحب المسند، يذكر عنه ترجمة، ثم يتكلم عن أحاديث الباب بابا بابا حسب الترتيب في المسند، ثم يتكلم بعد ذلك عن الرجال والأسانيد ويحكم عنها ويذكر لها وجرحا وتعديلا وما فيها، ثم ينتقل إلى الحديث وبيان الغريب فيه وشيء من معانيها اللغوية، ثم ينطلق بعد ذلك إلى ما فيه من المسائل العقدية والعلمية والفقهية وشيء. وهو يعد من فقهاء الأثر، أول علامة محمد الصنع من فقهاء الأثر. المهم أن الكتاب بقي محبوسا على ما هو عليه، مع وجود بوادر الطبع في حياته رحمة الله في آخر حياته، لكنه ما طبع شيء، حتى جاءت فكرة بعث الكتاب من جديد في هذا الذي بين يدينا، المشروع خلنا نسمي سمي بهذا العلم بهذا العنوان، المجالس المدنية، لأنه كان كلها مجالس المدينة النبوية في المسجد النبوي، في شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل حافظ السنة النبوية رضي الله عنهم. أما العنوان فليس من المؤلف، وإنما من حفيده، وحفيده هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمزة بن علي الكتاني وفقه الله، وهو الذي قام على مراجعة دراسة الكتاب في الرسائل العلمية، هذا أولا. ثانيا بعد ذلك الرسالة الكتاب أصلا وزع كرسائل علمية دكتوراه في أحد الجامعات المغربية، وقام على هذه أشرف على الجميع على جميع الرسائل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الزينيفي وفقه الله. وهذا عن اسم جميع الإخوة أصحاب البحوث، هذه أسماءهم الإخوة أصحاب الرسائل العلمية التي قاموا بتحقيق الكتاب، الدكتور جمال الدين محمدي والدكتور محمد أمزيل والدكتور محمد القسطالي والدكتور محمد آية الفقير والدكتورة إيمان حليمي أو حيلمي والدكتور يونس المرابط والدكتورة خدوج كمال والدكتورة فوزية فرحات. وهذه هي الرسائل العلمية كاملة بإشراف الدكتور قلنا عبد الفتاح الزينيفي وفقهم الله جميعا. بعد أن انتهوا طبعا هم أول شيء خرجوا الكتاب على النسخة الخطية الوحيدة التي بخط المؤلف، وهي موجودة كاملة عند الحفيد، موجود عند الشيخ حمزة وفقه الله. ثم وضعوا طريقة للعمل حتى تكون موحدة، وإن كان حقيقة حصل تفاوت في العمل، لكن المقصود أنه سددوا وقاربوا. بعد أن انتهى العمل تماما هو نفسه قام أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور حمزة الكتاني بمراجعة العمل من أوله إلى آخره، وقام له تصويبات وتسديدات وأشياء واقترح أشياء، منها إضافة الحديث اللي هو محل الشرح، لأنه ما كان في الأصل موجود يعني في النسخة الخطية التي بخط جده ما كان موجود، وهو حفيد المؤلف أيضا. والعمل أيضا وزع رسائل علمية ثم صحح كذا، ثم بعد ذلك وجد من طبعه وقام عليه وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي وفقه الله، فقد مول الكتاب وطبع الكتاب. الكتاب قدم له الدكتور حملة بمقدمة ضافية خرجت في هذا المجلد، هذا المجلد اللي بين أيدينا عبارة عن مجلد مقدمة للكتاب فيها فكرة المشروع كيف بدأت، ثم كيف تبنيت، ثم وضع الخطة وشيء من ذلك، ثم ترجمة مطولة عن جده العلامة المحدث الفقيه الشريف أبي علي محمد المنتصر باللائب محمد الجمزم الكتاني رحمه الله، توفى عام 1419 للهجرة. قدم بمقدمة دراسة ضافية طويلة جدا عنه ورحلاته وطلبه للعلم شيء من ذلك، والحقيقة يستحق هذا جده يستحق ذلك، لأنه الحقيقة كان يعني رمزا وعلما رحمة الله عليه. وهي من الدراسات المطولة في سيرة جده، أنا أظن واقف في صورة هنا لجدي إن شاء الله تبان، لأنه هو حديثا فصور له صورة لجده إن شاء الله تطلع معنا. وذكر في ترجمته أشياء يعني طبعا هذه فكرة الكتاب، وهو الذي اقترح الاسم اللي هو الحبيب الدكتور حمد الكتاني، وأتى بإخراج فكرة الإخراج لما بدرت لهم إخراج الكتاب، ثم بعد ذلك ترجم هذه مترجمة مطولة. هذا صورة، هذا هو المؤلف العلامة محمد المنتصر الكتاني رحمه الله في كهولته رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك الترجمة المطولة الحقيقة فيها التطويل لا أطول منه، أطول مواضع الترجمة هي، حتى أنه أتى بمشايخه وإجازاته وأشياء، هم هو نفسه وفقه الله الدكتور حمزة صنع ثبتا بأسانيد جده محمد المنتصر الكتاني، وكان يجيز بهذا الثبت. شوف هذا جاء في آخر الترجمة، وضع هذا الثبت لجده، وهو أسانيده إلى الكتب المشهورة كتب الستة، وسماها فتح السد عن بعض أسانيد الإمام الجد اللي هو محمد المنتصر، وأتى بأسانيد وشيء من ذلك. وبعد ذلك أتى بنماذج خطية لإجازات أشائخه وإجازات أيضا إجازاته هو، وهذه نماذج خطية وهي يعني كثيرة جدا، ليست بالقليلة. كان رحالة علامة، له صحبة لكثير من العلماء، وكان محبوبا رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك جاءنا هذا أيضا، هذه بيان مفصل لفكرة الكتاب، طبعا ترجم في الإمام أحمد وكلامه عن المسند، ثم جاء إلى الخطة العملية التي صنعوها للكتاب وكيف سار عليها العمل والمنهج العلمي والتصحيح وكذا، وبهذه ومزايا الكتاب وشيء من ذلك. وهذه وفقه الله في الأخير عندنا، هذه مجموعة، هذه نماذج من خطه العلامة محمد المنتصر الكتاني، وقلت لك الكتاب كله بخطه هو. يقول أبوه علي الشيخ علي رحمة الله عليه، يقول كان عنده نسخة مجلدة حطها قدامنا، يقول دائما اقرأوا في كتاب جدكم هذا، فتولع بالكتاب جدا. هذا الكتاب الأول، المجلد الأول ما هو مجلد أول، حاطينه اسم المقدمة، هذا قسم الدراسة في مجلد الأول، بدأ الكتاب المحقق هذا المجلد الأول منهم، الذي قام على إخراجه أخواننا في دار المنهاج وفقهم الله، بالاشتراك مع دار طوق النجاة، وخرج في 12 مجلدا غير مجلد الدراسة، هذا اللي بين أيدينا. طبعا
دار المنهاج بجدة،
نعم دار المنهاج لأخينا الشيخ عمر باج خيف وفقه الله. شوف لاحظ معي هذه الحديث، هذا الترقيم، وهذا هو الحديث من مسند أحمد، وهو من مضافات الدكتور حمد الكتاني. ثم بعد ذلك هذا هو الشرح، وشرح العلامة محمد المنتصر الكتاني على الأحاديث، يبدأ بذكر شوف حديث صحيح أو لا، ويبدأ يشرح بعد ذلك يتكلم عن الرجال وهكذا بهذه الطريقة. وإذا مر الكلام عنه يفهمه يحيل على ما سبق، وبعض أحيانا يطيل الكلام في بعض القضايا على طريقته المحودة في إطالة، على طريقة شراح الحديث في إطالة الكلام على حديث الكتاب. قلنا لك في إصدارات دار المنهاج في 12 مجلدا.
وصل إلى مسند من الصحابة أو وصل إلى النهاية؟
لا 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 هو لا 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 هو طبعا قلت لك بدأ من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم رجع إلى الأول، ثم وصل إلى مسند أبي هريرة تقريبا، استغرقه لأنه هناك نقل نقولات لأخونا الشيخ حمزة يدل على أنه إما ما يدري هل هو أتم مسند أبي هريرة لوحده وأضيف أو كيف، وذكر أشياء من هذا الكلام وفقهم الله جميعا. هذا سلمك الله كتاب جليل نفيس يطبع لأول مرة، وهو يعد من الشروح المطولة على كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي له كتاب سيار تعددت شروحه كثيرة جدا، وهو كتاب التنبيه، وله كتاب المهذب أيضا، والتنبيه أخصر من المهذب، مهذب فيه طول نوعا ما، وكلاهما عمدة في المذهب. المقصود كتاب التنبيه سار له عدد من الشروح، وشروحه معروفة للأئمة، ولا الشروح لها حواش وأشياء. هذا أحد الشروح التي كان يعتقد أنها مفقودة من زمن، وهو لعالم جيد من العلماء الشافعية المتأخرين، يعول عليه في الفتوى
وهو الإمام العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله، وهو قد كان مرجعا في الفقه، وكان رأسا للشافعية في زمانه، وله عدد من المصنفات مشهورة جدا، له ثلاثة مشهورة الكتب جدا، مغني المحتاج على المنهاج النووي، وكتابه شرح التنبيه على التنبيه، وله كتاب الإقناع، ثلاثة كتب، أولها هو هذا شرح التنبيه، والثاني المغني، والأخير هو الإقناع، وهو أخسرها لأن من حر لفظ بناء الإقناع. وضحت الفكرة؟ أو آسف شو الإقناع شرح مختصر أبي شجاع. المقصود كتاب مغني المحتاج، لأنه صار بعد هذا صار اشتهر بأيدي الناس وأول عليه، لأنه فيه له اختيارات أخرى غير هذا التي هنا، فأول وصار هو له ضيع. سبحان الله بعض هذه الكتب أرزاق، بعضها ترزق سعة شهرة وانتشار ربما كان غير أنفس منها. سبحان الله، هي أرزاق ما مقسومة بين العباد كما هي مقسومة بين العلماء في كتبهم. المقصود مع أنه رحمه الله الخطيب الشربيني في هذا الكتاب قد أوعب الكلام فيه، وهو قد وقع تحت أيدي شراح التنبيه، فكان يأتي بكلام فكان يحرر الكلام ويستدرك ويتعقب ويجيب على الاعتراضات على التنبيه وأشياء كثير من هذه. وإن كان حقيقة دائما يرجح كلام شيخه شهاب الرملي طبعا كانت له سطوة وحظوة، بحيث أنه حتى يقال أن علماء مصر أخذ عليهم العهد ألا يقولوا إلا بكلام شهاب الرملي. طبعا كانت المنافسة بين ابن حجر الهيثمي وشهاب الرملي معروفة عند العلماء الشافعية المتأخرين. المقصود الكتاب نفسه هو هذا المطول، له قصة عند أخينا الحبيب الأستاذ عمر باجخيف، يقول أنه قد لقي اثنين من الأفاضل والعلماء، كل واحد يقول لماذا لا تطبع شرح التنبيه للخطيب الشربيني، كان يقول له وين الكتاب، بدأ يبحث عنه هنا وهناك وظن أنه في أحد المكتبات وراح يقول ما حصلها. ثم بعد ذلك بعد فترة زار أحد العلماء في بلاد الشام وإذا به أيضا يحث على إخراج الكتاب، وإذا به أيضا يقول ما وجد له نسخة، يعني حتى يوم يسر الله عز وجل من أخبره أن هناك نسخة في جامعة كمبريدج، مكتبة جامعة كمبريدج بريطانيا، وأن له نسخة لهذا الكتاب. وسبحان الله يحضر مؤتمر ويذهب إلى هذه الجامعة وإذا به يجد الكتاب كاملا في مجلدين ضخمين ونسخته نفيسة، لأنها كتبت على يد اثنين من كبار فقهاء اليمن وهي محررة غاية وليس غيرها، والخط مقروء ممتاز جدا. وهو طار من بريطانيا الظاهر هناك على طول على المكتب بعد ما صور الظاهر وجاء واشتغلوا على الكتاب قرابة المكتب العلمي عنده قرابة 8 سنين حتى يريدون تجويده غاية، وأخرجوا هذا الشرح النفيس الذي بين أيدينا وطبع بعنوان شرح التنبيه للإمام الفقيه. طبعا الكتاب المسمى النجم الثاقب في شرح تنبيه الطالب، والحقيقة كنت أتمنى يحصل العكس في العنوان، والسبب المؤلف في المقدمة سماه كذا النجم الثاقب في شرح تنبيه الطالب، ولا يعلو شرح أو عنوان على ما أراده صاحبه مؤلفه، وإن كان اشتهر عند العلماء في التراجم وقد شرح التنبيه وله شرح التنبيه بهذه الطريقة، وهذا غالبا للدلالة على أنه صنف شيئا في شرح التنبيه، لكن هذا العنوان العلمي الذي ذكره مؤلفه رحمة الله عليه الإمام الخطيب الفقيه الخطيب الشربيني المتوفى أظن عام 977 للهجرة رحمه الله، نعم 977 الهجرة رحمه الله، كتبوا أول شيء كتبوا مقدمة فيها ترجمة مطولة لأبي إسحاق الشيرازي، حتى أن هذه الترجمة المطولة لما جاءوا يطبعون التنبيه وسيأتينا إن شاء الله اختصروها هناك ومطولها هنا أيضا بعد ذلك، وتكلموا عن التنبيه، ثم أيضا ترجمة مطولة للخطيب الشربيني، ثم تكلموا كيف صنعوا بالكتاب وأخرجوا الكتاب. الكتاب جعلوا في الأعلى، خلنا نشوف بس إن شاء الله يبان الإخوة معنا، لاحظوا الذي في الأعلى هنا هو كتاب التنبيه الأصل، وهذا الكتاب أصلا حقق على نسخ خطية وشيء سيأتينا إن شاء الله الكلام عنه مفصلا، وهنا اللي هو على النسخة الخطية الفريدة من جميل ما صنعوا. طبعا كل الأعمال العلمية المعروفة اللي هو العزو والتوثيق والإحالة وشيء من ذلك هذا كله موجود، لكن يا ولدي صنعوا أمرين اثنين جدا في غاية الأهمية. الأول أنهم قارنوا بين كلام الخطيب الشربيني ها هنا وفي مغني المحتاج والإقناع، وهذا عمل حسن جدا، فإن له اختيارات في المغني المحتاج غير اللي هنا، هذا واحد. اثنين يا ولدي لأن الإمام أبي إسحاق الخطيب الشربيني كان عالما رجع إلى عدد كبير من الكتب، احتاجوا إلى التوثيق في هذا الكتاب إلى يعني أكثر من 550 مرجعا رجعوا إليه، ويمكن حوالي ربعها هذا مخطوطات لأجل التوثيق. والحقيقة أنا أقول الحقيقة ليست بأول فضائل دار المنهاج، يعني لأنه سبق أن اطلعت على بعض إصداراتهم فيها من العناية بالتوثيق حتى لو كانت مخطوطات يتعنون، وهذا يجعل الكتاب يبقى 8 سنوات عندهم حتى يخرج في هذه الجودة. الكتاب من أول إلى آخر مضبوط، اعتنوا جدا شو هذا اللي بالأحمر بين قوسين هو أصل المتن التنبيه، وهم هذه الإلحاقات والتخريجات وشيء من ذلك مع التنبيهات. طبعا رجعوا إلى شروح التنبيه لأجل التنبيه على بعض المواضع المشكلة وأشياء بهذه الطريقة. الكتاب حافل في 10 مجلدات ضخمة من إصدارات دار المنهاج بجدة وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب سبق أن طبع طبعات طبعا منها طبعات في حياة مصنفة، وأول طبعة طبعت يعني قبل أظن وفاتي بسنتين 3 أو شيء من ذلك، ثم تولى الإشراف عليها وتصحيحها تلميذه العلامة المعروف مصحح النسخ المطبوعة القديمة الطبعة الأولى نصر الهوريني. الهوريني له طبعا عالم مشهور بتصحيحاته في المطبعة الكاستلية وبولق وشيء كتب المطبعات المطابع القديمة، هو كان تلميذ صاحب الحاشية الباجوري رحمة الله عليهم جميعا. فخرج طبعة طلعت الطبعة الأولى ثم الطبعة الثانية ثم الطبعة الثالثة طبعا بعد وفاته. القصد هذا الكتاب هو عبارة عن، لاحظ معي خلنا نتدرج، أول ما بدأ فهو المتن هو صاحبه العلامة أبو شجاع الأصبهاني صاحب كتاب الغاية أو متن الغاية المشهور وله شروح كثيرة جدا ذكر في مقدمة عدد كبير من شروح، ثم جاء شرحه شراح كان من شروحه التي شرحت شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع وهو شرح سيار كتبت عليه عالم الحواشي، كان من أبرز الحواشي بل وأطولها وأقعدها لأنه وقف على ما صنف قبله من الحواشي واستوعبها وذكر ما فيها وانتخب ما فيها وزاد أشياء العلامة البيجوري. فهذا الكتاب هو بعنوان حاشية الباجوري على شرح العلامة بن قاسم الغزي على متن أبي شجاع المشهور من متون الشافعية المعروفة. هذا العلامة الباجوري وهو الفقيه العلامة إبراهيم بن محمد ابن أحمد الباجوري شيخ الجامع الأزهر المتوفى عام 1276 الهجرة رحمه الله، ترجموا للباجوري، ترجموا لأبي شجاع، وترجموا للألقاب بن قاسم الغزي، لكن الترجمة الطويلة كانت العلامة الباجوري ويستحق ذلك. ثم ذكروا أن الكتاب طبعا قام على تحقيق كتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمود صالح أحمد حسن الحديدي وفقه الله ويعد من الفقهاء وأخرج الكتاب وعتني به عناية بالغة. شوف هذه ترجمة خاصة مفصلة بالعلامة الغزي ابن قاسم، هو أصلا سبق أنهم أصلا أخرجوا له بعض كتبه وترجموا له، ثم ترجمة مطولة هذا طبعا حواشي كتاب هذا، ثم بعد ذلك جاءوا إلى النسخ المعتمدة وأخرجوه على عدد من النسخ الخطية. طبعا هذه الخط نسخ خطية الحقيقة نسخ خطية نفيسة، هم ذكروا ذلك نسخ خطية 5 نسخ خطية نفيسة وثلاثة مطبوعات. ليش المطبوع؟ طبعا يعني نقول دائما للأخوة الباحثين أنه إذا وجد النسخ الخطية النفيسة فإن المطبوع لا يحتاج إليه إلا في حالات نادرة ولدي، نادرة يعتمد فيها أو يستعان بها إلى المطبوع، نادرة كان منها ما ذكرها هنا. والذي ذكر أن الطبعة الأولى والثانية للكتاب قام عليها تلميذ المؤلف اللي هو العلامة نصر الهوريني، ونصر الهوريني كان هو عنده نسخة المؤلف وكان يضبط وكان عالم، هو بنفسه كان عالم، ولهذا احتاجوا إلى أن يكون المطبوع الطبعة الكستلية وهي الطبعة القديمة ثم الطبعة الثانية التي بعدها بعدها بقليل 4 أو 5 سنوات تقريبا أخرجوا عليه الكتاب برح صورة المطبوع كانت موجودة. وهذا هو الكتاب، هذا عندنا الأصل الذي بالأحمر هنا موجود هو أصل متن أبي شجاع، وهذا شرح ابن قاسم الغزلي، وها هنا الذي بين طبعا اللي بالأقواس هنا هو شرح ابن القاسم لأنه هو المراد بالحاشية حاشية الباجوري، وهذه الخدمة العلمية التي فيها الخدمات العلمية التي خدموا بها الكتاب من عزو وتوثيق وضبط وشيء من ذلك وفقهم الله، والكتاب صدر في 4 مجلدات من صدارات دار المنهاج بجدة.
أستاذك شيخنا مداخلة،
نعم
معنا الأستاذ عمر باجخيف صاحب دار المنهاج بجدة، حياك الله أستاذ عمر.
الله يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أستاذ عمر في هذه الليلة وتحدثونا عن دار المنهاج بجدة، متى نشأت وما هي أهم مجالات النشر عندكم؟
الله يحفظكم ويسلمكم، حياكم الله، حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك
ويبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. دار المنهاج يعني تأسست عام 1415 هجرية.
ما شاء الله.
1985 ميلادية.
ما شاء الله.
وزي ما شرح الشيخ عبد الله غالب اهتمام دار المنهاج بكتب السنة النبوية وكتب الفقه وبالذات فقه المذهب الإمام الشافعي.
نعم صحيح.
وكذلك هناك تنوع يعني في مجالات أخرى في اللغة وفي الأدب و...
ما شاء الله.
وغيرها من المواضيع. نعم.
مساك الله بالخير أبو سعيد.
الله يحفظك يا
عبد الله. نحن الليله الحقيقه سعداء بمداخلتك معنا، والحمد لله اخيرا شفناك معنا ونتشرف بكونك معنا.
تسمع بالمعيد خير من الترى. على كل حال ان شاء الله على 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 حسن ظنكم.
الله يرضى عنك
وان شاء الله يعني ما في شك البرنامج اللي بتقدمه شيخ عبد الله برنامج مفيد.
اكرمك الله.
بيتابعوه وبيتابعوا ناس كثير.
جزاك الله خير. بيض الله
وجهك. يعني كلها العالم زي ما يقولوا قريه صغيره.
جزاك الله خير.
يعني التواصل والاتصال في هذه البرامج ما شاء الله مفيد.
الله يتقبل.
يعني عرفوا بالكتب الطيبة النافعة والدال على الخير كفاعله. جزاكم الله خير. يعني.
عافاك الله يا أبو سعيد. طبعا يا أبو سعيد أول شيء أنت ما ذكرتنا كم إصدار لكم حتى الآن؟
والله يا شعب الله ما صراحة ما عديتها، لكن يعني فوق 200 أو 300
ما شاء الله مبارك. ما شاء الله. نحن رأينا الحقيقة بعض الإصدارات مطولة، والحقيقة من مفاخر الدار بعض المطولات المتقدمة في فقه الشافعية كالبيان العمراني وأقدم نهاية المطلب أيضا للجويني، والحقيقة من المفاخر الحقيقة. يعني الله يجزاكم خير على ما تقدمون. وإن كنت ما زلت شيخ عند ما أتمناه واقترحته عليك أنكم تخرجون الحاوي الماوردي، لأنه متقدم أصلا وأنتم لكم يعني في فقه الشافعي لكم هوا كذا، الله يعطيكم العافية وتخرجون إن شاء الله. أنا لاحظت شيء أنه لكم لجنة علمية يا شيخ، صحيح ولا لا؟
نعم، عندنا لجنة علمية يعني رأسها أخونا الدكتور غسان مسقول.
نعم ما شاء الله.
يعني ما شاء الله هي لجنة زي ما أنت شرحت، يعني يعني لا أريد تكرار الكلام، يعني اللجنة تعتني بالرجوع إلى أهم المصادر الخطية للكتاب.
صحيح.
وكذلك يعني يهتموا بمقابلة المخطوطات. نعم. لإخراج يعني نص أقرب
ما يكون. نعم.
كتب المؤلف ثم يرجعون للمصادر، وزي ما تفضلت يعني الرجوع للمصادر.
صحيح.
يعني عندنا في الدار يعني لا أدعي أنه يعني يمكن ربما نكون من أوائل دور النشر أن يرجع للمصادر المخطوطة.
ما شاء الله ما شاء الله. أنا
يعني أنا يعني أقول من باب التحدث بنعمة الله في كتاب بغية المسترشدين.
نعم.
وهو كتاب في مجلدين، المجلد الثالث عبارة عن مقدمة، تم الرجوع إلى 270 مخطوطة تقريبا.
ما شاء الله ما شاء الله.
كانت المصادر المطبوعة تقريبا 740، يعني تم الرجوع في كتاب واحد إلى 1000 مصدر.
ما شاء الله ما شاء الله. أنا
يعني معاناة كبيرة
أتوقع. يا أبو سعيد
اللي أرجوه إنه يستفاد من هذا.
أحسنت.
إنه دور النشر زملائنا من الناشرين الآخرين إنه يعتنوا.
صحيح صحيح صحيح.
المجال واسع، في أكثر من 2 مليون مخطوطة.
ما شاء الله. يعني
لو أردنا أن تطبع حتى 10% أو حتى ربعها يحتاج إلى عشرات السنين، وتحتاج إلى عشرات الناشرين.
هل ممكن يا أبو سعيد أنه نقول أنه دار المنهاج عندها داتا كبيرة في فقه الشافعية في المخطوطات؟
طبعا عندنا داتا كبيرة بفضل الله.
ما شاء الله.
وتعرف أنت يعني كان الشيخ هذا الذي في الطائف نسيت اسمه الشيخ يوسف عمل مجلدين عن كتب الشافعية، طلعت أكثر من 5000 كتاب.
ما شاء الله.
يعني هذا الذي استطاع أن يحصره كتب الشافعية ما شاء الله، يعني من أغزر كتب المذاهب.
نعم صحيح.
يعني عددا وكما وأئمة. طيب. الله إمام
النووي من الحجاب.
وغيره من الأئمة. نعم.
أنا أبو سعيد أنا لاحظت شيء أولا. انه يعني في يعني بعض ما اطلعت عليه، انا ما يجب كلها لكن بعض ما اطلعت عليه يعني ليس على الطريقه الدارجه في صنعه الفهارس، فهرس الايات، فهرس الاحاديث، الاشعار، الاعلام وكذا، مباشره المصادر وفهرس الموضوعات. يعني هل لكم وجهه نظر في عدم ذكر ذلك، مع انكم عندكم فريق علمي وانتم يعني من اهل من يمكن ان تخدموا الكتاب، خاصه المطولات الكبيره، خاصه فهرس اللي هي العلميه، يعني مش اللفظيه، العلميه جدا مفيده المطولات. تعرف العلماء المتقدمين كانوا في شروحهم خليط من العلوم، لغة على تاريخ على رجال وحديث وأشياء كثيرة، يعني ما يخفى عليك يا شيخ.
والله يا شيخ هو هذا الموضوع مهم، لكن هذا كمان يحتاج إلى
جهد،
يعني إلى فرق، يعني يكون هناك لجان أخرى.
صحيح.
تهتم بهذا الموضوع، لأنه الفهارس العلمية.
صحيح.
تعرف يعني برضها يعني نحن ما نصدق الكتاب يخلص وكمان نحتاج ننتظر سنتين أو سنة
على
الإخراج الفهارس، والفهارس العلمية كمان نعم. يعني شوفت الدكتور عبد العظيم الديب في نهاية المطلب
نعم.
عمل مجلد فهارس، وكان يرغب الله يرحمه أنه يعمل 3 مجلدات أخرى لأشياء أخرى من الفهارس المتنوعة.
الله يرحمه.
لكن سبحان الله ما خطر الله يكون هذا.
طيب يا أبو سعيد،
الفهارس العلمية يعني هي شيء مهم
صحيح
وشيء مطلوب، ويعني يستفاد منه ما في شك، يعني توفير الوقت والجهد. لكن زي ما قلت لك احنا الكتاب نفسه الى ان يخرج يعني يكون الواحد
تسارعون الزمن. طيب ابو سعيد انا برضو راحت شيء، انتم بعض كتبكم المتاخره صرتوا مقدمات الدراسه تجعلونها في الاخير، وصرت تحطوا كذا لوحة مثل كليشة أنه سيراً على الطبعات الأولى للكتب التي خرجت أنه يضعونها في الأخير فنضعها مثلها في الأخير. يعني ليش في الأخير؟ يعني طبعاً هذه العادة تغيرت من عقود، وصار المقدمة هي أصل المقدمة اسمها مقدمات عشان أول ما يطلع الباحث على الكتاب عنده مقدمات تكشف له الكتاب.
هو شوف سبحان الله هذا له سبب. السبب في أحد المرات
أيه.
كنا طبعاً كتاب لطيف يعني كتيب اسمه أيه. العدد
اسمه ايه؟
كتاب العدد فيما لا يستغنى عنه أحد أيه. الإمام صاحب السيرة.
نعم.
الشاهد أنه كانت المقدمات وصور المخطوطات تقريباً أكثر من نص الكتاب. ففي شخص يعني قال لي يعني أنا يعني أنتوا يعني عشان أقرأ الكتاب نص الكتاب. فطبعا يعني جاءت من هنا الفكره انه يعني هذا الشيء يهم ناس معينين
والله
في نفس الوقت يعني انه المؤلف يعني نريد انه الناس اول ما تقرا كلام صاحب الكتاب وهذا كان الطريقه القديمه وهي الابرك يعني احنا وجدنا انه الافضل انه تكون المقدمات اللي تخص يعني اشخاص معينين
نعم
ان يرجعوا لها في اخر الكتاب
هذا
وهذا يعطي فرصه لانه احيانا يكون في بعض الكتب ترجع إلى 10 مخطوطات
والكلام عنها
تضطر إنك أنت تصغر الصفحات حق المخطوطات عشان ما تكثر الصفحات لا خليها في الأخير وخذ راحتك حتى صور المخطوطات بدل ما تكون
طيب.
كل صورتين في صفحة كل صفحة وإذا في تملكات تريد أن تظهرها أو سماعات فزي ما قلت لك هذه هم أشخاص معينين
جميل
فالافضل ان تكون في
طيب انا في على كذا ابو سعيد باجيك المكتب ان شاء الله واقول لك يا اخي انا دورت على المقدمات ما حصلت الا في الاخير قدموها لنا الله يعافيه
وصير يعني احنا كتبنا زي ما تفضل حطينا ان شاء الله الى هذا
الله يرضى عليك
طيب الناس حيعرفوا هذا الموضوع وانا اعتقد حتى في بعض دور النشر بداوا يقلدون هذا الشيء
طيب يا شيخ ابو سعيد لو تبشرنا بعض اعمالكم القريبه ان شاء الله اللي هتخرج
والله يا شيخ انا في مجموعه كتب ان شاء الله تخرج على معرض القاهره
ما شاء الله
بعض الكتب في الفقه وبعضها في
يعني اعطينا كذا عنوانين كذا يعني عشان يستبشر المشاهدون يعني بها
والله في اساس القياس للغزالي حيخرج
ما شاء الله
ثبت السيد امين كتبي حيخرج ان شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله
في بعض الكتب الاخرى يعني
مطولات في شيء
المطولات لا بس ان شاء الله بعد سنه في مطولات ستخرج ان شاء الله
ما شاء الله الله يعطيك العافيه
الشرح الطويل الشرح الصغير للامام الرافع ان شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اكرمك الله
هو شيخ انا الكلام اللي انا كنت اتمنى اني اتكلم فيه ما ادري انا عندي كم مجال في الوقت حتى
والله هو الوقت انتهى من زمان يا ابو سعيد بس المحبه مخليتك يعني
طيب هو أنا كنت صراحة يعني كنت أبغى أعمل مقدمة يعني أتكلم كده عن التحقيق عن علم التحقيق التحقيق تحقيق المخطوطات يعني
والله
يعني كنت أتمنى إنه أتكلم ولو بإشارات بسيطة يعني
والله يا أبو سعيد لعلك تعفينا من هذا وسنغنيك بعض الشيء والباقي عاد إن شاء الله لعل فرصة أخرى إن شاء الله وأبشر بساعدك
الله يحفظك
خلاص يعني ما في بس إن شاء الله يعني
الله يرضى عليك الله يرضى عليك
مقابلة وترى في بعض المقابلات ولكن أنا فعلاً أنا أرجو من الناشرين من زملائنا الناشرين أن نكون يعني عضد لبعضنا البعض وأن يكون هناك تنافس شريف يعني
أنا جميلة.
لما نشوف الكتب صحيح. اللي كنت أتمنى أنها تطبع أجي أشوفها مطبوعة يعني طباعة سيئة جداً يعني حتى يدعون أنهم قابلوا لا قابلوا المخطوطات ولا صححوا ولا حتى أحياناً علامات الإملاء وعلامات الترقيم
شايف الله الحال. الله
وأحياناً كمان يحزنني أكثر أن يتطاول يعني يضع بالحاشية كلام يناقض كلام المؤلف
يا الله مستعان
أو يكون كلام فيه سوء أدب مع المؤلف، يعني هذا أمر لا
يصلح.
أنت ما عجبك الكتاب لا تشتغل فيه، أما أنك أنت تسيء الأدب مع المؤلف وكذا، هذا أمر ما ينبغي. فأنا أنبه نفسي
جزاك الله خير. جزاك الله خير أبو سعيد.
أو لا يعني ناس سبقوا لدار الحق يجب الإنسان أن يحترمهم وأن يقدرهم. ما عجبك الكتاب لا تشتغل فيه، أما أنك أنت تعلق وتكون ضد المؤلف.
جزاك الله خير. لعلك تخرج لنا إن شاء الله كتاب تؤلفه في هذا الباب، فيه يا شيخ معاناتك ورؤاك وشيء، وتطبع إن شاء الله ونعرف فيه يعني. وطيب مثل هذه اللفتات، الله يعطيك العافية.
الله يحفظك إن شاء الله. بعد كتابك أنت برضو تجاربك ما شاء الله تبارك الله شيخ عبد الله، يعني استفاد منها ومع الجميع ما شاء الله.
أكرمك الله.
على كل حال إحنا في هذه المناسبة أحب يعني الشباب هنا طلبوا مني أن أذكر إنه المكتبة عاملين خصم 25% من سعر البيع عن طريق الموقع الإلكتروني للدار. اللي يشتري عن طريق الموقع الإلكتروني يعني له خصم. والموقع www.almenhaj.com.
بارك الله في العمار على هذا.
يعني هذا علم مجاني يا شيخ عبد الله.
أكرمك الله.
حفظكم الله. كان معنا الأستاذ عمر باج خيف صاحب دار المنهاج بجدة. نكمل شيخنا.
نعم نعم جزاه الله خير. هذا أيضا من الكتب التي تطبع لأول مرة، وهو عبارة عن يعني العلامة النشائي، وهو الفقيه المحرر لمذهب الشافعية كمال الدين أبي العباس أحمد بن عمر بن أحمد النشائي الشافعي، متوفى عام 757 الهجرة رحمه الله. هو جاء، تشوف إلى كتاب التنبيه، لاحظ كتاب التنبيه طبعا كنا عامل عليه كثير من العلماء، هو جاء إلى تصحيحات النووي، ورى أنه ترك أشياء والتصحيحات تحتاج إلى شيء من النظر، وتكلم كلام يعني في عباراته في المقدمة فيها قسوة وشيء من ذلك. فهو أراد أن يأتي إلى كامل الكتاب ويرى عليه تنبيهات مهمة لا بد منها. والأمر الثاني، غالب ما أخذه من هذه التنبيهات والتوضيحات وشيء من كلام العلامة ابن الرفعة في كتاب كفاية النبي، وهو كتاب مطول جدا، ويعني أخرج منه كثير من الأشياء اتكى عليه وجاء إلى تصحيح. طبعا الكتاب النووي له تصحيح التنبيه، ولو كتاب في شرح ألفاظ تحرير ألفاظ التنبيه وشيء من ذلك. الكتاب طبع بعنوان نكت النبيه في على أحكام التنبيه. أما التنبيه فهو للشيرازي، أما النكت في العلامة النشائي رحمة الله عليه، توفى عام 757 الهجرة، قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي، وحققه على 3 نسخ خطية وفقه الله، وقدم مقدمة فيها ترجمة العلامة النشائي والنسخة الخطية التي قام 5 نسخ خطية كلها نفيسة يا ولدي، في غاية النفاسة. والكتاب هذا هو الطريق الطبيعي. طبعا هذا في الأصل عندنا اللي هو كتاب التنبيه للشيرازي، وها هنا فقروا المسائل التي محل التنبيه، وها هنا بالأحمر هي أصل المتن اللي هو التنبيه، وهذا كلامه. وهنا أحالوا إلى يعني إذا كان هناك من الألفاظ ما يحتاج إلى شرح، رجعوا إلى تحرير ألفاظ التنبيه للعلامة النووي رحمه الله، وزادوا أشياء يعني من غيره، وأخدموا الكتاب الخدمة المعهودة عن الدار، والكتاب من إصدارات دار المنهاج بجدة في مجلد ضخم. هذا ولدي طار من عبارة عن رسالة علمية، وهو شرح، هذا يعني يعتبر منآد عن طبيعة الإخراج والطباعة في دار المنهاج. العادة عنده فقه شافعي، هذا فقه حنبلي. القاضي أبو يعلى طبع له هذا الكتاب في مجلدين، اللي هو كتابه المشهور بعنوان الجامع الصغير على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله أو رضي الله عنه كما مكتوب هنا. الكتاب الجامع الصغير لشيخ وعمدة مذهب الحنبلي الإمام القاضي أبي يعلى شيخ الحنابل أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء البغدادي الحنبلي، المتوفى عام 458 للهجرة رحمه الله، قام على دراسة الكتاب وترجمة أبي يعلى وبيان، طبعا حقه على نسخة خطية وحيدة ما في غيرها أصلا، وأخرج عليه الكتاب، لكنه خدمه بالخدمة العلمية بحيث أنه قارن بين كلام أبي يعلى في الجامع الصغير وبين كتبه الأخرى وبين من سبقه وبين من استفاد ونقل عن كتاب أبي يعلى، مثل كلام ابن قدامة في المغني والشرح الكبير وغيره، وهكذا بهالطريقة. وصار يقابل عليه الكتاب، والكتاب أقام على تحقيقه ودراسته أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أحمد بن موسى السهلي وفقه الله، وطبع في مجلدين. وهذا شوف الكتاب، هذا طريقة الكتاب. كتاب الصيام، أولا المسائل مفقرة من مرقة من أول إلى آخرة وهي مضبوط، وهذه التعليقات. والحقيقة أن الشيخ المحقق وفقه الله ترى في المحافل هذه، هو قال لأنه أراد أن يقارن كلام أبي يعلى، لأنه اقتصر فيه على القول واحد هنا بكلام غير من المتقدمين وشيء من ذلك، أو كلام أيضا مستقر عليه المذهب والمقارنة بين ذلك بتلميحات وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار المنهاج
بجدة في مجلدين. هذا يا ولدي كتاب هو من ذيول كتاب ابن خليكان لوفيات الأعيان، وهو له عدد من الذيول قام على تذييله مجموعة من الأئمة منهم الصفدي وبن شاكر الكتبي في فوات الوفيات وغير ذلك. العلامة الشافعي الكبير المعروف بدر الدين أبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، متوفى عام 794 للهجرة رحمه الله، وهو صاحب مصنفات. سبحان الله يا ولدي، هذا العلامة بن بهادر الزركشي كان يعني شديد الفقر، وكان لا يشتري كتابا، ما يستطيع أصلا. ثم هو كان يذهب إلى الوراقين الكتاب الكتبيين وعنده أوراق، فيطالع الكتب ويقيد عنده ما يحتاجه، ثم يذهب إلى البيت ويفرغها في مؤلفاته، ثم ولها طالع كتب كثيرة جدا. ثم هو نفسه وكان عالم، كان عالم فقير، لكن كان منجمع على نفسه، قال ما اشتهرت كتبه، يقول اشتهرت بعد وفاته يعني كتبه رحمه الله، وكتبه ترى في غاية التحرير. هذا شيء كتب ذيلا على وفيات الأعيان لابن خليكان، وهذا اتكى فيه كثيرا على الصفدي وعلى بن شاكر، فدخل عليه في ذيله ما دخل على الاثنين من أخطاء وأوهام وأشياء، وحتى في تاريخ الوفاة وشيء من ذلك، لكنه زاد أشياء. ولهذا هناك تراجم في الكتاب فريدة لا توجد إلا فيه هو نفسه في هذا الكتاب. هو نفسه أيضا كان سيء الخط حتى كان وعرف بهذا أصلا، مع أنه وذكره مجموعة من المؤرخين. هذا هو نفسه أيضا رحمة الله عليه، هذا الكتاب جاء ذكر فيه قرابة يعني قرابة 400 أو 500 من العلماء، وجعلوا دينه وسمه عقود الجمان على وفيات الأعيان. قام على تحقيق النسخة الخطية، مع أنه وقف على النسخة الخطية اللي بخط المؤلف، لكن على ثلاث نسخ خطية، هي ثلاثة يقول في واحدة ما قدرت أحصلها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ إبراهيم صالح صاحب التحقيقات المعروفة الشامي المعروف وفقه الله، قدم مقدمة فيها ترجمة جميلة له، ثم بدأ. خلنا نشوف بس أعطوا الرقم، شوف الإخراج الجميل يا أخواننا، هذا رقم الترجمة، وثم هو محبر اسمه العلم، ثم بعد ذلك امشي. طبعا الشيخ إبراهيم صالح وفقه الله في تحقيقه تعب، يقول جدا جدا في هذا الكتاب، والسبب أمرين: الأول كثرة الأوهام والأخطاء التي بعضها ترى من عند الزركشي وبعضها تابع فيه ابن شاكر والصفدي، والأمر الثاني قال هو نفسه ألف الكتاب وهو في سن مبكر، يقول هو عمره 20 سنة أتم الكتاب، ولكن ثم صار بدأ يضيف أشياء وجديد، فصارت عنده الأوراق الطيارة ويحطها كثرت الإلحاقات والأوراق، وجد شيء يقول تعب جدا دون الإشارة إلى محل يعني، فأتعبه جدا العمل، لكن بيض الله وجه آخر الكتاب في 3 مجلدات محررة ومتقنة، والكتاب من إصدارات دار المنهاج بجدة. هذا ولدي كتاب يعني كتاب، هذا كتاب منتخبات منتقيات أشياء مثل ما يكون للمذاكرة للمؤانسة للمجالسة وشيء من ذلك. صاحبها جاء إلى كتب تاريخية واستخرج منها حكايات وقصص وما العلماء والصلحاء وشيء من هذا القبيل مما يصلح للمذاكرة والمجالسة والمؤانسة، وسماها أنس المحاضرة بما يستحسن في المذاكرة للإمام الكبير الحافظ اللي يعرف اختصار العز بن جماعة كده اختصارا، وهو المحدث القاضي عز الدين أبي عمر عبد العزيز بن محمد إبراهيم بن جماعة الحموي الدمشقي المصري الشافعي، متوفى عام 767 الهجرة رحمه الله. وهو في هذا الكتاب جعل أصل منتقياته من تاريخ بغداد، ثم على ذيوله أوهمها ذيل أبي سعد السمعاني رحمه الله، وهذا مفقود حتى الآن. ولهذا هذا الكتاب فيه من النقولات عن الكتب المفقودة التي هي الذيل لتاريخ بغداد، ثم عند تاريخ دمشق، وبعضها ليس الذيل مثل فوائد المنتخبة للطرطوشي أو كتاب القاضي الأشرف أو كتاب أو غيرهم أيضا الشرف الدمياطي، وأشياء غير مفقودة غير موجودة فيها منتقيات ومنتخبات منها، وكل كتاب ينقله يذكر إسناده حتى تكون المعلومات ترى مسندة بالنسبة له، وهو كان محدثا كان من العلماء الحديث. وهذه طريقته، هذه تلاحظ الكتاب، شوف نكتة طبعا بين القوسين، هذا عنوان للنكتة التي آتي، وهو نكتة أحيانا يقول شوف فائدة، أحيانا يقول حكاية نكتة وبهذه الطريقة فائدة حكاية، شوفها بهذه الطريقة ويسوقها كما هي. والكتاب قام على تحقيقه الإخوة الدار اللجنة العلمية بدار المنهاج وفقهم الله وأخرجوا الكتاب على 3 نسخ خطية كما ترى. 3 نسخ خطية هذه نماذج من النسخ الخطية. الأولى منها نفيسة جدا وفقهم الله وخدم الكتاب من الإحالات والتوثيق شيء يشكرون عليه وفقهم الله. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار المنهاج بجدة. هذا ولدي هو كتاب التنبيه للشيرازي أفردوه لأنه في مشروع عند دار المنهاج إخراج المتون الفقهية عند الشافعية فأخرجوا منهاج النووي وأخرجوا كتاب الحاوي الصغير وأخرجوا كتاب التنبيه وأخذ أنتقص على هذه. هذا كتاب التنبيه للإمام العلامة أبي إسحاق الشيرازي وهو كتاب السيار وأخرجوه في هذا الإبرازة الجديدة. طبعا هو ها هنا عشان تعرفون بس في يعني كده طبعا هم كاتبين التنبيه لأبي إسحاق جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازي البغدادي الشافعي متوفى عام 496 للهجرة. وها هنا خطأ يعني يدارك إن شاء الله لأنه في الترجمة 476 واتفق الأئمة المؤرخين والمترجمين له على ذلك. وهذا كتاب هو اللي قلنا له انه على شوف هذه هي هذا اللي كنت اقول له يحطون كذا كليشه كذا الدمغه انه ترى الجنه كل شيء لاخر الكتاب. وهذا الكتاب يا ولدي مضبوطا مشكولا اعتنوا به غايه العنايه رجعوا الى عدد من النسخ الخطيه النفيسه جدا وقابلوا عليه الكتاب وقابلوا حتى على شروح التنبيه وشيء وفيها تعليقات وافادات يعني شيء يشكرون عليه عنايتهم بالمخطوط شيء يشكروا عليه. لكن خلينا نشوف بس يا ولدي عشان هذا هذه لما ذكروا قالوا 9 نسخ خطية 5 منها يقولوا في غاية النفاسة في غاية النفاسة. وذكروا أن 2 من علماء اليمن قاموا على هذا الكتاب وهذه صور لمجموعة من المخطوطات التي قاموا عليها وأخرجوا عليها الكتاب وفقهم الله. والكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار المنهاج بجدة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع وشكر وصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.